الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس العاشر من دروس أسماء الله الحسنى. قبل أن نبدأ باسم جديد من أسماء الله الحسنى، وهو اسم القهار، الغفار والقهار، لا بد من وقفة قليلة عند حقيقة ثابتة في الإنسان، وهي أن الإنسان آتاه الله قوة إدراكية، قوة إدراكية تتمثل بحواسه، وتتمثل بفكره، وتتمثل بقلبه. فالحواس تشعر، والفكر يدرك، والقلب يعقل. الحواس الخمس مشتركة بين الإنسان وغيره من المخلوقات. هناك حيوانات ترى وتسمع وتدرك ببعض الحواس التي وهبها الله إياها المحيط الخارجي، ولكن الإنسان وحده ميزه الله بالفكر، ويسميه بعضهم العقل، ولا خلاف في ذلك، هذا خلاف لفظي. هذا الذي في الجمجمة هو الفكر، وربنا عز وجل أشار إليه في آيات كثيرة، قال إن السمع والبصر والفؤاد، إذا جاء الفؤاد مع السمع والبصر فهو الفكر، كل أولئك كان عنه مسؤولا. وأعطى الله الإنسان قلبا يعقل به، والدليل قوله تعالى لهم قلوب لا يعقلون بها. الآن ما الفرق بين الإحساس والإدراك والعقل؟ الإحساس أن ترى الضوء بعينك، أو أن تسمع الصوت بأذنك، أو أن تشم الرائحة بأنفك، أو أن تشعر بالحرارة بجلدك، هذا هو الإحساس. ولكن قد يضع طفل يده على أفعى، يرى لها ملمسا ناعما، يروق له منظرها، يروق له ملمسها الناعم وهي أفعى. لو كان في سن أكبر وعرف ما هي الأفعى لكان له موقف آخر. إذن هو رآها بعينه، ولمسها بيده، وما أدرك حقيقتها. إذن فرق بين الإحساس والإدراك. الإدراك عن طريق الفكر. ممكن أن تقرأ مقالة عن مضار التدخين وتدخن. الإدراك أحيانا لا يكفي للابتعاد عن الشيء، لكن في بعض الحالات إذا وصل الإدراك إلى درجة عقل القلب أبعاده، عندئذ تكف عن هذا العمل. إذن الفرق الدقيق بين العقل وبين الإدراك هو أن الشيء إذا كان ضارا وابتعدت عنه معنى ذلك أنك عقلته. قد تدرك ولا تتخذ موقفا، أما إذا عقلته لا بد من أن تتخذ موقفا من هذا الشيء. دائما مع العقل في موقف عملي، مع العقل في موقف عملي، مع الفكر في إدراك، إدراك قناعة. الإنسان أحيانا بتحركه شهواته لا قناعاته. لا، معظم الناس يعرفون الحلال والحرام، لأن الحلال والحرام كما قال عليه الصلاة والسلام بين، الحلال بين والحرام بين، يعرفونه بعقولهم، يعرفونه بفطرتهم، يعرفونه بدروسهم، بما يقع عليهم من خطب ودروس. فلماذا يفعل الناس الحرام؟ لأنهم ما عقلوا خطورته. إذن الحواس تشعر تحس، والفكر يدرك، والقلب يعقل. المعول عليه هو القلب، يعني حينما تأخذ موقفا عمليا معنى ذلك أنك عقلت الحقيقة. الدليل: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. يعني هذا المؤمن إذا ادعى الإيمان وأعلن أنه مؤمن ولم يأخذ موقفا عمليا فليس بمؤمن. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. دليل آخر: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فالإنسان لا يمكن أن يسمى عاقلا إلا إذا ترجمت أفكاره إلى ممارسات، إلا إذا ترجمت أفكاره إلى سلوك، إلى مواقف. فالذي ينجي الإنسان يوم القيامة لا قناعاته، ولكن تصرفاته وانضباطه والتزامه واستقامته وفعله وتركه. إذن بالحواس نحس، بالفكر ندرك، بالقلب نعقل. هذه الحواس وذاك الفكر وذاك القلب هما القوة الإدراكية في الإنسان، هذا الجانب الإدراكي. والإنسان لو أغفلنا جانبه الإدراكي لصار بهيمة من البهائم. الإنسان لولا العلم لكان كالبهيمة تماما. الاسم اليوم اسم الله القهار. الحقيقة الثانية التي أتمنى عليكم أن تعقلوها هو أن العلم في الإسلام ليس هدفا لذاته، العلم في الإسلام ليس هدفا بذاته. يعني تعلموا ما شئتم فوالله لن تؤجروا حتى تعملوا بما علمتم. بجوز يحصل انحراف في طلب العلم فيصبح العلم هدفا بذاته، بجوز يحصل مبالغة. أما المؤمن دائما يرى أن العلم لذاته غير مطلوب، ولكن العلم مطلوب لغيره. يعني تتعلم من أجل أن تفعل، من أجل أن تطبق. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام: تعلموا ما شئتم فوالله لن تؤجروا حتى تعملوا بما علمتم. وفي حديث آخر: كل علم وبال على صاحبه ما لم يعمل به. في ضوء هاتين المقدمتين، الإنسان في قوة إدراكية تترسل بالحواس وبالفكر وبالقلب، والعلم في الإسلام ليس هدفا لذاته بل هو وسيلة لتطبيق منهج الله عز وجل. والحقيقة الثالثة هو أن في الإنسان جانب انفعالي، في جانب إدراكي، في جانب انفعالي، وفي جانب مادي. الجانب المادي هو والحيوان سواء، الإنسان يأكل والحيوان يأكل، والإنسان يتعب وينام والحيوان يتعب وينام، بل إن أكثر الحيوانات تتفوق على الإنسان في بعض الخصائص. الآن اسم القهار مر معنا سابقا أن الله عز وجل أن أسماءه الحسنى لا تتغير في مستوياتها. يعني الإنسان أحيانا بيكون معه معلومات محددة فبيعالج مريض في ضوء معلوماته، بعد ما أخذ شهادة أعلى أصبحت معالجته أدق في ضوء ما كسبه من علم جديد، فكلما ارتقى علمه ارتقت مستوى معالجته. إذا انطبق هذا على الإنسان فإن هذا لا يجوز أن ينطبق على أسماء الله الحسنى، يعني أسماء الله الحسنى لا تفاوت فيها، فكيف يأتي اسم غير مبالغ به كالقاهر لقوله تعالى وهو القاهر فوق عباده؟ قل لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. إذن وردت قاهر ووردت قهار، فكيف نوفق بين أن الله عز وجل أسماؤه لا تتفاوت وبين أن يأتي اسم غير مبالغ به واسم مبالغ به؟ هنا المشكلة. قلت لكم من قبل أن الإنسان إذا أكل طعاما يسمى آكلا، لا يسمى أكولا إلا إذا أكل وجبة كبيرة جدا أو إذا أكل مجموعة من الوجبات. إذا المبالغة تكون تارة بالنوع وتارة بالعدد. فأسماء الله الحسنى إذا وردت بصيغة المبالغة فالمقصود منها التكرار وليس النوع، لأن مستوى أسماء الله الحسنى لا تتبدل. الإمام أبو حامد الغزالي قال ليس في الإمكان أبدع مما كان، يعني يقصد أنه ليس في إمكاني أبدع مما أعطاني، يعني الله عز وجل حكيم. في خلق النملة وفي خلق المجرة، حكيم في خلق أصغر المخلوقات وفي خلق أكبرها، عليم في كل شيء. أسماؤه من حيث المستوى ثابتة لا تتبدل، فإذا تبدلت فبحسب المخلوقات لا بحسب الخالق، ولكن إذا ورد اسم مبالغ به فهو لمبالغة التكرار. يعني الإنسان أحيانا بيحارب عدو ويقهره، أما عدو ثاني ما تمكن، عدو ثالث ما تمكن. إذا ربنا قال واحد القهار يعني كل المخلوقات مقهورة بالنسبة إليه. لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، أي على وزن فعال، وهو القاهر فوق عباده. وقال تعالى والله غالب على أمره. والله غالب على أمره، هذا مغزى قصة سيدنا يوسف. هذا المغزى موجز، القصة بأكملها في تفصيل هذا المغزى. من يأتيني بقصة أخرى يتجلى فيها اسم القهار؟ سيدنا موسى مع فرعون، فرعون الذي أراد أن يذبح أبناء بني إسرائيل جميعا ليمنع رؤيا رآها وهي أن طفلا من بني إسرائيل سوف يقضي على ملكه، فالله عز وجل قهره بأن الطفل الذي سيقضي على ملكه رباه في بيته. والحقيقة كل أفعال الله عز وجل تصدر عن أسمائه، كل أفعاله تصدر عن أسمائه، أو أن أفعاله كلها فيها أسماؤه كلها، أفعاله كلها فيها أسماؤه كلها. وهذا ما يدعو إلى تفسير بعض الآيات التي ورد الحديث فيها عن ذات الله بضمير المفرد، وبعض الآيات التي ورد الحديث فيها عن ذات الله بضمير الجمع. إنا نحن نحيي ويميت ونميت، إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إذا تارة يأتي التعبير عن اسم الله مفردا وتارة يأتي جمعا. إذا جاء مفردا فللتعبير عن ذات الله، وإذا جاء جمعا فللتعبير عن أن أسماء الله الحسنى إلى أن أسماء الله الحسنى جميعها واردة في أفعاله. ونحن لما نقسم أن الله عز وجل لطيف وسميع وبصير وقدير وغني وقوي وحكيم، هذا تفصيل دراسي مدرسي. أما الأسماء متداخلة في بعضها فبعضا، لكن أحيانا ربنا عز وجل يجمع الأسماء في أسماء موجزة. مثلا تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. الجلال صفة تشعر بالعظمة، والإكرام صفة تشعر بالعطاء. فأنت في حياتك اليومية قد تتعامل مع إنسان تعظمه ولا تحبه، وقد تتعامل مع إنسان تحبه ولا تعظمه، والبطولة أن تجمع بين التعظيم والمحبة. فربنا عز وجل بقدر ما هو في جلال ورفعة وعظمة وعلو شأن وكبرياء وجبروت وقهر وقدرة وغنى، بقدر ما هو رحيم لطيف ودود كريم عفو غفور. في أسماء متعلقة بالجلال، في أسماء متعلقة بالإكرام، وقد وردت هذه الأسماء في آيتين: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والآية الثانية: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. أحيانا في موضوع الاستقامة ربنا عز وجل يذكر اسمين فقط، مثلا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اختار من كل أسمائه القدرة والعلم، لأنك لن تستقيم على أمره إلا إذا أيقنت أن علمه يطولك وأن قدرته تطولك. في موضوع الاستقامة أنت بحاجة إلى أن تؤمن باسمي العلم والقدرة. من أجل أن تستقيم وأن تعظم لا بد من أن تؤمن بذي الجلال والإكرام. إذن اسم القهار إما أن يرد مباشرة وهو القاهر فوق عباده، لمن الملك اليوم؟ فيقول الله عن خلقه: لله الواحد القهار. يعني في آية دقيقة جدا يقول الله عز وجل: ألا إلى الله تصير الأمور. فالإنسان يعجب، هذا كلام الله، فلما ربنا يقول ألا إلى الله تصير الأمور، طيب أين كانت؟ بيد من كانت؟ معناها المعنى المخالف أو المعنى المستنبط السلبي من هذه الآية أنها لم تكن بيده من قبل والآن أصبحت بيده. إذا قلنا صار الأمر في هذا الموضوع إلى زيد، يعني زيد لم يكن الأمر بيده من قبل. ولكن المفسرين يقولون الحقيقة أن معظم الناس في عمى. عامة الناس يرى زيد وعبيد وفلان وعلان، الأمر بيد فلان، الأمر بيد الجهة الفلانية، الأمر بيد القوة الفلانية، صاحب القرار فلان، صاحب المتغيرات فلان، فلان يفعل، فلان إذا رضي عنك رفعك إلى السماء، فلان إذا غضب عليك جعلك في أسفل سافلين. هذا كله شرك، هذا وهم الأعمى. لكن يوم القيامة جميع المخلوقات يروا أن الملك لله الواحد القهار، ولكن في الدنيا لا يرى هذه الرؤية إلا المؤمن. في الدنيا لا يرى هذه الرؤية إلا المؤمن، بل أما في الآخرة فهذه الرؤية عامة شاملة. إذن القهار ورد هذا الاسم بآيات بشكل صريح، وهو القاهر فوق عباده. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وهذا الاسم ورد بشكل غير مباشر، وقال والله غالب على أمره، يعني أمره هو النافذ. الحديث القدسي الذي تعلمونه فيما أذكر، حينما قال الله عز وجل: عبدي خلقت لك السماوات والأرض ولم أعي بخلقهن أفيعيني رغيف أسوقه لك كل حين، لي عليك فريضة ولك علي رزق، فإذا خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك، وعزتي وجلالي إن لم ترضى بما قسمته لك فلأسلطن عليك الدنيا ترقض فيها رقض الوحش في البرية، ثم لا ينالك منها إلا ما قسمته لك ولا أبالي، وكنت عندي مذموما. معروف في الحديث الفقرة الأخيرة منه: أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. هذا الحديث أيضا القدسي يعطي معنى القهار. أمر الله هو النافذ، الأمور تدور وتدور. هل هناك أشخاص يقرؤون بعض الكتب يقول لك: أخي هذا مخطط يهودي، اليهود بشر يخططون يمكرون من أخبث خلق الله، مكارون خداعون، ولكن الفعل ليس إليهم، الفعل فعل الله. فإذا آمنت بأنهم فعالون وأن كل ما يجري في العالم من تخطيطهم لقد ألهتهم وأنت لا تدري. لكن أحيانا يقع في الأرض شيء مما خططوه، يعني الله عز وجل يستخدم نيتهم الخبيثة في تأديب بعض العباد، هذا شيء وارد، بدليل قوله تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فأنت حينما تقول فلان أو علان أو زيد أو عبيد وقعت في الشرك وأنت لا تدري، والصواب أن تقول والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. الآن القهر في اللغة يعني الغلبة، قهره أي غلبه، أو صرف الشيء عن طبيعته على سبيل الإلجاء، يعني صرف الشيء عن طبيعته، طبيعته قوي فأنت قهرته وجعلته ضعيفا. إذا صرفت الشيء عن طبيعته على وجه الإلجاء فقد قهرته. قال تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر. ودائما وأبدا هناك أسماء إذا سمي الإنسان فيها فهي صفة ذم، وإذا كانت من أسماء الله فهي اسم من أسماء الله الحسنى. ما معنى ذلك؟ المتكبر، يعني المتكبر القوي والغني إن لم يكن متكبرا فصفته صفة ذم. قلت لكم من قبل أنه إنسان بحاجة لمساعدة فتوجه إلى إنسانين، الأول غني ممتلئ مليء والثاني فقير، توجه إلى الفقير فقال له: أنا أعطيك، أنا أمنحك. هذا لا يملك شيئا، كذب عليه. فلو قال: أنا يا أخي لا أملك شيئا أنا فقير، الكمال بحقه أن يكون صادقا. أما لو أن القوي قال لك: أنا لا أملك شيئا أنا ضعيف، وهو يملك وبإمكانه أن يعينك، إذن وقع في النقص. فالمتكبر يعني إذا لجأ إليه العباد يعطيهم كل حاجاتهم. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. والقهار فعال، مبالغة من القاهر، فيقتضي تكثير القهر، تكثير النوعي لما العددي التكثير النوعي لا يليق بحضرة الله تعالى. يا ترى اسم القهار من أسماء الذات أم من أسماء الأفعال؟ كلكم يعلم أن لله عز وجل أسماء ذات وأسماء صفات وأسماء أفعال. العلماء قالوا القهر قدرة على وصف مخصوص، كما أن الرحمة إرادة على صفة مخصوصة، والقاهر هو القادر على منع غيره أن يفعل بخلاف ما يريد. فالقهار يكون من أسماء الذات أو من صفات الذات، يعني صفة في الله عز وجل في ذاته، قدرة على نحو مخصوص يمنع الآخرين عن أن يفعلوا ما يريدون، يعني مشيئته هي النافذة. والكلام الذي معروف أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والاسم القهار له علاقة وشيجة باسم بالتوحيد الذي كما يقول العلماء ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. أما إذا قلنا إن القهار هو الذي يمنع الآخرين من الجري على وفق إرادته، بهذا التفسير يكون اسم القهار من أسماء الأفعال. إذن اسم القهار إذا قلنا هو قدرة على نحو مخصوص من أسماء الذات، وإذا قلنا هو فعل يمنع الآخرين عن أن يفعلوا ما يريدون، هو إذن من أسماء الأفعال. القهار قال بعض المحققين إنه قهار للعدم. لا، الشيء العدم ما سوى الله عز وجل، ما سوى الله كان عدما فأوجده الله فهو ممكن، وهذا الشيء الموجود بقدرة الله عز وجل لا يستمر إلا بقدرة الله. الآية الكريمة إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، الشمس، السماوات والأرض، هذا تعبير قرآني عن الكون، الكون كله كواكب ونجوم ومجرات، الكون كله يتحرك، أولا الكون كله يتحرك، وإذا لم يكن يتحرك لأصبح الكون كله كتلة واحدة. والدليل أن هناك قوى التجاذب بين الكواكب والنجوم والمجرات والمذنبات، قوى التجاذب تقوم على أن النجم الأكبر يجذب الأصغر، وهذا الجذب يتناسب مع الكتلة ومع مربع المسافة. القانون معروف، جداء الكتلتين مضروب بمربع المسافة، هذه قوة الجذب. قوة الجذب لا ترى بالعين، كما أنك إذا جئت بمغناطيس ووضعته تحت طبق من الورق ووضعت فوقه مسمارا وحركت المغناطيس المسمار يتحرك، إذن في قوة جذب. هذه قوى التجاذب التي أودعها الله في الكون، لو لم يتحرك الكون لأصبح الكون كله كتلة واحدة، يعني الكوكب الأكبر جذب الأصغر. ما الذي يمنع من جذبه، من جذب كواكب الكون ونجومه من أن تكون كتلة واحدة؟ حركتها، لأن الحركة دائما ينشأ عنا قوى نابذة، نمسك وعاء ماء وأدره هكذا تستغرب أنت إذا كان السطل في الأعلى وفي ماء، لماذا الماء لا ينزل؟ لا، كثير في آلات أساسها القوة النابزة لتنشيف الألبسة عن طريق الدوران، أيام عصر الفواكه عن طريق الدوران، لما بدور الوعاء دوران سريع جدا في ثقوب ماء الفاكهة يخرج، فمع الدوران ينشأ قوة نابزة، هذه القوى النابزة تكافئ القوى الجاذبة، إذا الكون لولا أنه يتحرك لأصبح كتلة واحدة. طيب، الأرض تدور حول الشمس، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، معنى أن تزولا يعني أن تنحرف عن مسارها، من الذي قهر هذه النجوم وجعلها تبقى على مسارها بدقة محكمة؟ هو الله عز وجل. إذن الله عز وجل قهار للعدم، يعني هذا الشيء اللي خلقه من لا شيء، إذن هو أصله العدم، سبقه العدم وينتهي إلى فناء، كل شيء يسبقه العدم وينتهي إلى فناء فهو ممكن، أما الله سبحانه وتعالى فهو واجب الوجود، لا أول له ولا آخر له، هو الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية. إذن ربنا سبحانه وتعالى قهار للعدم، بمعنى أن هذا الممكن ممكن بقدرة الله وممكن بإمداد الله وممكن بتسيير الله، وفي أي لحظة يوقف الله عز وجل عن هذا الممكن تجليه وإمداده ينعدم الممكن، هذا معنى قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يعني قيام كل شيء في الكون بالله عز وجل، قيامه بالله. أول معنى من معاني القهر أن الله عز وجل قهر الممكن وجعله قائما، جعله مستمرا، جعله موجودا، جعله يعني يقوم بأعماله. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. لو ترك وحده لكان معدوما، فكأن جوهر الممكن أنه العدم، ولولا قدرة الله القاهرة في الممكن لما كان هذا الممكن موجودا. إذن الكلمة الدقيقة كن فيكون، زل فيزول، فأنت وجودك بالله عز وجل في أي لحظة، والدليل لا وجودك، شوف الإنسان جهاز أجهزته دماغه 140 مليار خلية، الإدراك، الإحساس مثلا، الذاكرة، المحاكمة، التصور، التخيل، الغدد الصماء، كل هذه الأجهزة أساسها أن الله عز وجل يتجلى عليك. طيب متى ينقطع التجلي على الإنسان؟ عند الموت. وازن بين إنسان في أوج نشاطه يتحرك، يفكر، يحاكم، يتصرف، يرى، يسمع، يشم، يلمس، يأخذ مواقف، ينشئ مشاريع، يترك بصمات في المجتمع، وبين جثة هامدة. الفرق بين الجثة الهامدة وبين هذا الإنسان الممتلئ نشاطا وحيوية هو التجلي الإلهي، هو القهار. يعني الله عز وجل قهر المادة فجعلها تفكر وتسمع وتعقل وترى وتشم وتبصر وتمشي وتتحرك وتغضب وتفرح وتحزن. لو أنه إنسان وضع على ميزان قبل أن يموت بدقائق ومات، ما الذي يخسره عند الموت؟ ولا غرام. أين هذه القوة؟ هي قوة الله عز وجل، هذه الروح. إذن قال بعض المحققين القهار للعدم والوجود، لأن الممكن لو ترك وحده لكان معدوما، فكأن ماهية الممكن تقتضي العدم، إلا أنه سبحانه وتعالى منزه يقهر هذه الحالة ويبدل العدم بالوجود. لا، مثلا الشمس، أيضا عمر الشمس 5000 مليون سنة، 5000 مليون سنة عمر الشمس. طيب هذا العمر المديد، الشمس طاقة، طيب هذه الطاقة ألا تخبو؟ في نحن عندنا مصدر طاقة لا يخبو، إن واحد ملأ خزان الوقود بعد 200 كيلو متر خلاص، إن جاء بمستودع للوقود لبيته بعد حين الدهر بينتهي، فكل شيء ينتهي. أما هذه الشمس من 5000 مليون عام لا تنتهي. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني قال إن أصغر كوكب في الفلك أضعاف جرم الأرض، ثم إن هذه الأفلاك مع ما فيها من الكواكب يمسكها سبحانه وتعالى بقدرته معلقة في الهواء، كما قال تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول. هذه شرحت. بعض علماء يقولون بالحياة في 4 مواد أساسية، هي الماء والهواء والنار والتراب، وهذه كلها متنافرة، والله سبحانه وتعالى بقوته القاهرة ألف بينها. إذن من معاني قهره أنه ألف بين المتنافرات، يعني أنت ما تقدر تجعل البحر يحترق، هو البحر ماء لأنه، لكن ربنا عز وجل قال والبحر المسجور، والبحر المسجور أسجر النار بمعنى أشعلها. طيب كيف؟ أنت بالماء تطفئ النار، لكن هذا الماء هيدروجين وأكسجين، الهيدروجين من أشد العناصر احتراقا، والأكسجين من أشد العناصر مساعدة على الاحتراق. إذن لما بتشوي لحمة إيش بتهوي؟ بتحرك الأكسجين فوق الفحم بيزداد توهجه، أي تفسيره؟ فالأكسجين يعين على الاشتعال، والهيدروجين يشتعل، والمحصلة ماء. تفضل. يعني ماء يطفئ النار، فالله عز وجل بقدرته أن يجعل من هذا البحر نارا يشتعل، ففي تنافر. فالله عز وجل من معاني قهره أنه يؤلف بين الأشياء المتنافرة، وهذه العناصر الماء والهواء والتراب والنار كلها متنافرة، ومع ذلك تأتلف في المخلوقات. شيء آخر قال إن الروح جوهر لطيف روحاني نوراني، والبدن جوهر كثيف مظلم، وبينهما منافرة عجيبة، ومع ذلك أسكن الله الروح في هذا الجسد كمان بقهره. أحيانا إذا عندك معدن إذا ما بيلتحم هذا الحام ألمنيو، هذا بده الحام خاص، ما بتقدر تتعامل مع المعادن إلا بالحام خاص، ففي تنافر، لأنه فيك تلحم ألمنيو بالحام حديد ما بيلتحم. الله عز وجل جعل الروح نورانية خفيفة سماوية، وجعل الجسم منشد للأرض، ومع ذلك ألف بينهما في هذا الإنسان. فالإنسان في جسد وفي نفس، أيام تتلألأ نفسه يبدو هذا على وجهه، أحيانا تظلم نفسه يبدو هذا على وجهه. فالإنسان كائن في عنصر سماوي وعنصر أرضي، لكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، يعني اتجهت نحو الأرض، اتجهت نحو الشهوات، نحو الدنيا. من معاني القهار أن الله تعالى يذل الجبابرة والأكاثرة تارة بالأمراض، بتلاقي ملك من كبار الملوك عظيم ويحب زوجته، بيدفع ألوف الملايين على أن تنجب لا تنجب. ملك آخر يصاب بمرض، ملك ثالث يصاب بمرض. فمن معاني القهار، طبعا الله قهر العباد كلهم بالموت، سبحان من قهر عباده بالموت، لا نبي ولا رسول ولا قوي ولا غني ولا صحيح ولا مريض ولا فقير ولا رفيع ولا وضيع ولا وزير ولا خفير. يعني خذ التناقضات كلها، سبحان من قهر عباده بالموت. قال حتى ملك الموت يأتي دوره، يقال له مت يا ملك الموت، فيذوق طعم الموت. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول سبحان الله إن للموت لسكرات. إذن إنه تعالى يذل الجبابرة والأكاثرة تارة بالأمراض وتارة بالنكبات وتارة بالموت. قصة النمرود مع سيدنا إبراهيم مشهورة، أنه أراد أن يذل إبراهيم وربه، فأرسل الله له أضعف مخلوق من مخلوقاته وهي البعوضة، فدخلت من أنفه إلى جيوبه وبدأت تتحرش به، فكان يرجو كل داخل عليه أن يضربه على رأسه، فبالضرب يسكن ألمه قليلا. فالإنسان ضعيف. والآن بعد قليل في عنا موضوع مهم جدا، ما علاقتنا بهذا الاسم؟ شيء آخر، إن العقول مقهورة عن الوصول إلى كنه صمديته، والأبصار مقهورة عن الإحاطة بأنوار عزته. يعني أنت إياك أن تقول أنا أدرك الله. الإدراك، من معاني الإدراك الإحاطة. إذا أمسكت شيئا صغيرا تمسكه هكذا تعرف أطوله وعرضه ولونه ووزنه، أما عقلك يصل إلى الله لكنك لا تستطيع أن تحيط به، لأن الله عز وجل لا يعرفه إلا الله. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء بالقدر الذي يشاء. إذن عقلك مقهور عن أن يدرك سر أو كنها صمديته. فالإنسان العاقل لا يطمع أن يجيب عن كل سؤال متعلق بالله عز وجل، معناها جاهل. مرة ضربت مثال، لو سألنا إنسان على البحر، واقفين اثنين على البحر، قال له واحد البحر ترى كم لتر؟ طلع هيك قال له بسيطة، 38,776,000 لتر، بيكون جاهل. ما دام عطى رقم بيكون جاهل. قال لك كم لتر وانت واقف انسان عادي معك بكالوريا، لا عندك حجوم ولا عندك مقاييس ولا عندك اعماق البحار، فاذا كان سئلت كم حجم هذا البحر او كم لتر حجم هذا البحر، فاذا اعطيت رقم بتكون جاهل، واذا قلت لا ادري بتكون عالم. فكلمة لا ادري هي العلم، وكلمة ادري هي الجهل. فكل شيء متعلق بالله إذا كان في تطاول وفي إجابة، قضية سهلة هي هيك جوابها، هي هيك هي هيك هي هيك، هذا هو الجهل بعينه. لذلك قالوا عين العلم بالله عين الجهل به، وعين الجهل به عين العلم به. فكلما قلت أدري وكل سؤال له عندي جواب وأنا أعلم كل شيء، فهذا دليل قطعي على أنك لا تعلم. هذا ما يتعلق بذات الله عز وجل. إذن كمان ربنا عز وجل قهار، يعني في حوادث لا تعلم كنهاها، يقول سبحان الله لا أدري. تلاقي شخص أحيانا بلد تقع فيها مشكلة يقول لك راح 90,000 قتيل بزلزال، في حكمة لا أعرفها أنا، يعني عقلي قاصر عن إدراك الحكمة. مو ليس من المفروض أنه كل ما وقع أمامي مشكلة أو حدث أعطيه التفسير البسيط؟ قد يكون التفسير ساذج. إذا قلت مثلا أنه هؤلاء أصيبوا بسبب معاصيهم، كلام إلى حد ما مقبول، لكن أحيانا المؤمن يبتلى، قد يكون المؤمن له ابتلاء، له معاملة خاصة، ترقية الدرجات. على كل الأكمل لا تدعي أنك تعرف كل شيء، إن شيء كشفت عن خبايا، يعني مثلا مرض الأيدز ممكن تقول بسبب الانحراف السلوكي والأخلاقي، والله هذا التفسير واضح، عقاب عاجل للعصاة للفجار ممكن، لكن في أشياء صعبة تفسرها. لماذا هذا الشعب فقير؟ لعل الله عز وجل اقتضت حكمته ذلك. على كل المعنى السابع والشامل، إن جميع الخلق مقهورون في مشيئته، كما قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله. يعني عندك 100 جهاز بالبيت كله كهربائيات، وأنت عندك المفتاح الأساسي للكهرباء، فإذا أنت كبست المفتاح كله واقف، براد واقف، غسالة واقفة، مروحة واقفة، مسجلة واقفة، مكيف واقف، فالقوى المحركة بيد الله عز وجل، ما بيقدر إنسان يتحرك إلا بمشيئة الله. إذا هو القهار، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وبالجملة لا ترى شيئا سواه إلا مقهورا له، لا ترى شيئا سواه إلا مقهورا له، تحت أعلام عزته ذليلا في ميادين صمديته. لا في عنا معاني أخرى للقهار. قال بعض العلماء يقول القاهر هو الذي قهر نفوس العابدين، أيام ولله المثل الأعلى، تكون الفتاة جميلة جدا والخاطب غارق إلى قمة رأسه في حبها، تتحكم فيه لجمالها، يعني صاحب القوة، القوة في المال بيتحكم بالضعاف، القوي من حيث القوة الحقيقية يتحكم بالضعاف. لذلك ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، مين بيكمل الآية؟ أن القوة لله جميعا، يعني كل القوى مصدرها من الله عز وجل. إذا أقبلت على الله تسعد أضعاف ما يسعد من أحب أناسا من بني جنسهم، إذا أقبلت على الله تغنى أضعاف ما يحس به الأغنياء في الدنيا، إذا أقبلت على الله عز وجل تشعر بقوة أضعاف ما يحس به الموالون للأقوياء. لهذا قيل إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله، وإذا أردت أن تكون أغنى الناس فكن بما في يدي الله أوثق منك بما في يديك، وإذا أردت أن تكون أكرم الناس فاتق الله. أنت إذا أقبلت على الله أصبحت من أقوى الناس. قال العلماء القاهر الذي قهر نفوس العابدين فحبسها على طاعته. لما العباد أقبلوا على الله وصلوا انسروا لحقوا سرورهم فحبسوا أنفسهم على طاعته، فالله قهرهم بجماله، قهرهم بكماله، قهرهم بتجليه، فتلاقي المحب ما عاد بده شيء. فما مقصودهم جنات عدن ولا الحور الحسان ولا الخيامة سوى نظر الحبيب فذا مناهم، وهذا مطلب القوم الكرام. يعني شاب تعرف على فتاة في دمشق وخاف أهله أن يقع في شباكها، فأرسلوه إلى بلد أجنبي بعيد جدا جدا ليدرس هناك، أعطوه قسط للجامعة مبلغ كبير، أنفق كل هذا المبلغ على مخابرات ليتصل بها، قهرته. فلو عرفت الله عز وجل لقهرك جماله ولقهرك كماله. هذا نوع آخر. إتماما للدرس نتابع الدرس. إذن القاهر هو الذي قهر نفوس العابدين فحبسها على طاعته، والقاهر هو الذي قهر قلوب الطالبين فآنسها بلطف مشاهدته. الموضوع الأخير في هذا الدرس حظ المؤمن من اسم القهار. إذا عرف القهار معنى ذلك أنه عرف حجم عبوديته. من عرف نفسه عرف ربه، ومن عرف ربه عرف نفسه. إذن كلمة سأفعل كذا وكذا وسأعطي وسأمنع وسأترك، وهذا كله المؤمن يبتعد عنه لأنه يتنافى مع اسم القهار. ولكن يمكن أن يكون المؤمن قهارا بمعنى خاص، أن يقهر شهوته وأن يقهر متعلقات شهوته، لأن شهوته هي أعدى أعدائه. فإذا قهر ميله وشهوته وهواه معنى ذلك انتصر على ذاته، وهذا معنى قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فكل إنسان ينساق مع شهواته وميوله وأهوائه، يعني يتكلم الكلام الذي لا يرضي الله عز وجل، لكن يضحك الناس، يغتاب الناس، يأخذ ما ليس له. أي حركة يتحركها الإنسان من دون منهج الله عز وجل معنى ذلك ينساق مع شهواته ومع رغباته. إذن هو ما طبق في نفسه اسم القهار. إذن أن تقهر شهوتك التي هي أعدى أعدائك، إن فعلت هذا فقد حققت في نفسك هذا الاسم العظيم. أولا بهذا الاسم تعرف ربك، وبهذا الاسم تتخذ السبيل إلى طاعته ومرضاته. والحمد لله رب العالمين.